وأنتقل بعد سورة النور إلى سورة أخرى وهي سورة التوبة. أتناول بعضا من آياتها اليوم، وإن شاء الله على طوال الأيام القادمة، على طول الأيام القادمة في كل يوم أتناول جزءا من هذه السورة. نحن أخذنا سورة النور لورود روايات عن الأئمة في حث المؤمنات على تعلم هذه السورة. قد يسأل سائل: لماذا اخترت سورة التوبة؟ سورة التوبة عبارة عن دراسة اجتماعية للمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. من أراد أن يدرس المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله، أفضل سورة في القرآن تتناول هذا المجتمع هي سورة التوبة أو سورة براءة، فهي تكشف عن كثير من الحقائق وتكشف عن كثير من طبائع الناس الذين كانوا مع رسول الله. وعندنا في الروايات إن من قرأ سورة التوبة أو سورة براءة فقد برئ من النفاق. لماذا؟ لأن سورة التوبة تتحدث عن الكثير من النفاق الذي كان ينتشر في مجتمع الصحابة. لذلك الروايات تقول إن من قرأ سورة التوبة، قطعا القراءة التي هي بتدبر وتفكر، القراءة التي تؤدي إلى معرفة المعاني والمضامين، فمن قرأ هذه السورة وهو يريد أن ينتفع منها، فمن قرأها فقد برئ من النفاق. السورة مقرونة بحادثة معروفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في السنة 8 للهجرة، فتح مكة في السنة 8 للهجرة، ولم يمنع المشركين من الإتيان إلى مكة ومن الحج، لأن العرب كانت تحج إلى مكة، تحج إلى الكعبة. وكان من جملة طقوس العرب إذا طافوا حول البيت بثيابهم نزعوا ثيابهم وتصدقوا بها، لا يحل لهم أن يملكوا هذه الثياب بعد أن طافوا بها. لذلك ماذا كان يفعل البعض منهم؟ كانت هناك دكاكين، محلات تؤجر الثياب، فينزعون ثيابهم التي يملكونها ويؤجرون ثيابا يلبسونها يطوفون بها، ثم بعد ذلك يرجعونها إلى ملاكها ويلبسون ثيابهم. إذا لم يجد شخص من الأشخاص ثوبا يستعيره أو ثوبا يؤجره، ماذا يفعل؟ إما أن يبقى بثيابه ثم يتصدق بها بعد أن يتم مناسك حجه، وإما إذا لم يرد أن يتصدق بثيابه ولم يجد ثوبا يستعيره ولم يجد ثوبا يؤجره، فماذا يفعل؟ يتعرى ويطوف عريانا حول الكعبة. وكان هذا الأمر تفعله الرجال والنساء، الرجال يتعرون والنساء تتعرى أيضا، وكان العرب يفعلون ذلك حتى بعد فتح مكة. كما قلت قبل قليل، النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة في السنة 8 للهجرة، في السنة 9 خرج النبي إلى تبوك، واقعة تبوك. لما رجع من واقعة تبوك ونزلت سورة براءة، وهذا المعنى موجود في كتب الخاصة والعامة، فبعث أبا بكر بهذه السورة كي يقرأها، إعلان، إعلان رسمي من النبي يقرأ في مكة. لما خرج من المدينة بعث النبي خلف أبي بكر سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليا، قال اذهب على ناقة العضباء، فركب علي على ناقة رسول الله العضباء وأدرك أبا بكر، أدركه في الروحاء بعد المدينة، فأخذ الكتاب من أخذ سورة براءة واتجه إلى مكة وبلغ سورة براءة، ورجع أبو بكر قال يا رسول الله هل حدث شيء؟ هل نزل في شيء؟ قال إن الله أمرني إما أن أبلغ أنا سورة براءة أو أن يبلغها رجل مني، وعلي رجل مني، الرجل الوحيد في ذلك المجتمع الذي هو من رسول الله ورسول الله منه هو علي. قال إن الله أمرني إما أن أبلغ أنا السورة بنفسي أو أن يبلغها رجل مني. هذا المعنى يقودنا إلى ما جاء في سورة إبراهيم. ما جاء في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والدعاء هنا لمن؟ للذرية التي ينالها عهد الإمامة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ذرية إبراهيم هناك الكثير منهم عبدوا الأصنام، قريش ليس من ذرية إبراهيم، ودعاء إبراهيم قطعا يستجاب، الله يستجيب له الدعاء. إذن أين هي الذرية التي جنبت عبادة الأصنام؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قريش وقبائل أخرى كثيرة هي من ذرية إبراهيم وهم عبدوا الأصنام، وكانت زعامة عبادة الأصنام في قريش. فمن هم هؤلاء الذين يجنبون عبادة الأصنام؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هنا يأتي القانون، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني، يعني الذي هو مني هو الذي يتبعني، فمن تبعني فإنه مني، ومن كان مني فإنه هو الذي يتبعني، أما الذي ليس مني فإنه لا يتبعني، لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك، كما قال لأبي بكر لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني، وذلك الرجل الذي هو من علي صلوات الله وسلامه عليه. فهناك مقارنة بين هذه المنية وبين هذا الاتباع، فمن تبعني فإنه مني، وهذا المعنى يتجلى أكثر وضوحا. في سورة آل عمران في الآية 31 وما بعدها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هناك إنه مني، وهناك يتبعني، وهناك حب الله، هذه القضايا بعضها يعضد البعض الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الذين يتبعونه هم منه، والذين منه ويتبعونه هم الذين يحبون الله، يعني الذين ليسوا منه لا يتبعونه. الذين لا يتبعونه فهم لا يحبون الله. وهذا المعنى يتجلى واضحا في واقعة خيبر، حينما ذهب أبو بكر ورجع هاربا، وذهب عمر ورجع هاربا، فماذا قال رسول الله؟ إني لأعطي الراية رجلا غدا، إني لأعطي الراية غدا رجلا. هذا الرجل ما هي أوصافه؟ كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه المعاني هي التي تتجلى في هذه الآيات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن تبعني فإنه مني. الآية التي بعدها على نفس السياق، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية التي بعدها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران من آل إبراهيم، إذن لماذا ذكر آل إبراهيم وذكر آل عمران؟ لأن آل إبراهيم في القرآن الكريم اصطلاح ليس نسبيا، هو اصطلاح خاص بآل محمد. لو كانت القضية نسبية لما ذكر آل عمران، فإن آل عمران من آل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لو كان الكلام عن آل إبراهيم قضية نسبية، قضية اللحمة النسبية، لما ذكر آل عمران، لأن آل عمران فيما بينهم وبين آل إبراهيم لحمة، آل عمران هم آل إبراهيم، لكن آل إبراهيم في القرآن حيثما ذكروا هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والآيات كلها في سياق واحد، الآيات يعضد بعضها البعض الآخر. أعود إلى سورة التوبة والآيات الأولى منها. فذهب علي وبلغ، التبليغ كان بهذه الآيات، وكان تبليغ للمشركين أن هذه السنة، وهي السنة التاسعة، السنة التاسعة للهجرة، هي آخر سنة، السنة الأخيرة. في السنة العاشرة كانت حجة الوداع، في السنة التاسعة كان التبليغ، التبليغ أن هذه الفترة هي آخر فترة يحق للمشركين أن يدخلوا إلى مكة. والسورة القرآنية أعطتهم مهلة 4 أشهر، هذه 4 أشهر تبتدئ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يعني 20 يوم من ذي الحجة، شهر محرم، شهر صفر، ربيع الأول، وعشرة أيام من شهر ربيع الثاني. 4 أشهر لهم المجال أن ينتقلوا، أن يتحركوا، أن يخرجوا من مناطقهم، وإلا بعد ذلك فإن الأمور تختلف، لأن الحكم الشرعي نزل بقتل المشركين، ومنع أيضا أن يحج أحد منذ ذلك الوقت وأن يدخل إلى البيت عاريا كما كان يفعل العرب. براءة من الله ورسوله. براءة، كلمة البراءة ماذا تعني؟ البراءة تعني الابتعاد، تعني الانفصال، الانفصال الكامل. يقال فلان بريء من هذه التهمة، يعني التهمة بعيدة عنه، منفصلة عنه. هذا المعنى الأصلي في اللغة. يقال فلان برئ من مرضه، يعني أن المرض ابتعد عنه، يعني أن المرض انفصل عنه. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كانت هناك معاهدات قبل نزول سورة براءة مع المشركين، ولكن المشركين كانوا على صنفين، صنف التزموا بتلكم المعاهدات وصنف نقضوا تلكم المعاهدات. الآية هنا تتحدث عن أولئك الذين نقضوا تلكم المعاهدات وخالفوها، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني نحن براء من كل المعاهدات، أنتم أسقطتم المعاهدات، أنتم خالفتم المعاهدات، نحن أيضا نتبرأ من هذه المعاهدات. براءة من الله ورسوله، يعني الله يتبرأ ورسوله يتبرأ من كل معاهدة كانت بين المشركين وبين المسلمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، سياحة يعني تحركوا، انتقلوا، سافروا. عندكم هذه المدة من اليوم 11 من شهر ذي الحجة إلى اليوم 10 من شهر ربيع الثاني الذي سيأتي في السنة القادمة. هذه المدة أنتم في أمان، انتقلوا، كملوا أموركم. بعد هذه المدة الحساب يختلف، الأمور تختلف. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. لا تتوقعوا بأن أمركم سيكون معجزا بالنسبة لنا. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر سمي بالحج الأكبر لأنه في ذلك العام حج المسلمون وحج المشركون. كانت هناك أعداد كثيرة من المسلمين وكانت هناك أعداد كثيرة أيضا من المشركين، فسمي ذلك الحج بالحج الأكبر. وأذان، الأذان هو الإعلام، وإن كان من الأسماء الخاصة لسيد الأوصياء في القرآن الكريم كما يقول إمامنا الصادق، من أسمائه الخاصة هو الأذان. وأذان هذا اسم من أسماء علي، ولقد قال سيد الأوصياء: أنا الأذان في الدنيا وأنا المؤذن في الآخرة. ماذا يعني بذلك؟ يعني أنا الأذان في الدنيا ما جاء في هذه الآية، وأذان من الله ورسوله. علي هو الأذان، هو الإعلان، هو الإعلام من الله ورسوله، وكذلك هو المؤذن في يوم القيامة. في سورة الأعراف في الآية 44: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قال علي: أنا ذلك المؤذن. فعلي هو المؤذن في سورة الأعراف، فأذن مؤذن بينهم، مؤذن يوم القيامة: اللعنة الله على الظالمين. وعلي هو الأذان في الدنيا الذي جاء مذكورا في سورة براءة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو هذا الأذان؟ ما هو هذا الإعلام اللفظي؟ هناك إعلام تكويني كائني وهو علي، وهناك إعلان لفظي. ما هو هذا الإعلان اللفظي؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. تبتم أي عدتم إلى الهدى، التوبة هي العودة. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم أعرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذا هو الإعلان الذي أعلنه سيد الأوصياء في مكة، وهذه هي سورة براءة. تعلن للمشركين الذين جاءوا إلى مكة من كل جهة من جهات بلاد العرب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله هنا ورسوله يتبرآن من كل المعاهدات، أسقطت المعاهدات. فماذا بعد ذلك؟ فسيحوا، تنقلوا أيها المشركون، عندكم مدة، هذه هدنة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله، إعلام، هذا الإعلام الذي أعلنه وأعلمه أمير المؤمنين في مكة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس للمسلمين وإلى غيرهم يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بعذاب أليم في الدنيا وبعذاب أليم في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. إذن الكلام مع المشركين الذين نقضوا المعاهدات، هم نقضوا المعاهدات، هم خالفوا المعاهدات، فأعلن الله ورسوله نقض المعاهدات أيضا. ولذلك هناك استثناء للمشركين الذين لم ينقضوا المعاهدات. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم يخالفوا المعاهدات في أي فقرة من فقراتها، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يتفقوا مع أحد ضدكم من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذه المعاهدات تبقى موجودة، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. التقوى هنا الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين، المتقون الذين يعيشون حالة الإنصاف، هذا إنصاف للمشركين. المشركون هؤلاء التزموا بالمعاهدات، هذا الالتزام لابد أن ننصفهم، الإنصاف أن نلتزم معهم كما التزموا هم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم معروفة، ذو القعدة، ذو الحجة، وشهر محرم، ويضاف إليها شهر رجب أيضا، هذه هي الأشهر الحرم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الانسلاخ يعني الانتهاء. الانسلاخ في الأصل هو سلخ الجلد عن الذبيحة، فحينما يسلخ الجلد عن الذبيحة يعني أن يزول عنها، أن يفصل عنها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي يحرم فيها ابتداء القتال إلا أن يبدأ المشركون بالقتال، حينئذ لا مناص من قتالهم. لكن أن يبدأ المسلمون القتال في الأشهر الحرم هذا أمر ممنوع في شريعتنا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني خارج الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هؤلاء الذين نقضوا المعاهدات، حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، حاصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، في كل موقع يمكن أن تصلوا إليهم اقعدوا لهم كل مرصد، ارصدوهم رصدا، تابعوهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا تحاصروهم، لا تضايقوهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا جاءكم أحد من المشركين يريد أن يعرف حقيقة دينكم فلا تؤذوه، اعطوه الأمان واتركوه، وأحسنوا إليه حتى يسمع كلام الله وحتى يعرف حقائق دينكم إذ ربما يهتدي. ولا تضغطوا عليه، أسمعوه الكلام واتركوه يفكر ثم أبلغوه مأمنة، أوصلوه إلى المكان الآمن الذي لا يصل إليه الخطر من قبلكم لعله يهتدي. هذه المعاني في قمة، أولا في قمة الإنسانية، وفي قمة احترام العقول والأفكار، وفي قمة التنظيم والدقة. وإن أحد من المشركين استجارك من أولئك الذين نقضوا المعاهدات، مر علينا الكلام، مجموعة من المشركين لم تنقض المعاهدات، يجب علينا أن نحترم المعاهدات معهم إلى نهاية مدتها وإن طالت. لكن المجموعة التي نقضت المعاهدات، هذه المجموعة أيضا نحن ننقض المعاهدات معها. ولكن لو جاء البعض منهم يريدون أن يعرفوا الدين، فأحسنوا إليهم، أسمعوهم ثم أبلغوهم مأمنهم. المأمن يعني المكان الذي يأمن فيه المشرك على نفسه من قبل المسلمين، حتى المسلمين لا يستطيعون أن يصلوا إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآيات الستة الأولى من سورة براءة، وأنا إن شاء الله في كل يوم من أيام هذا الشهر الشريف سأتناول مقدارا من آيات هذه السورة وأبين معانيها بشكل مجمل. بقيت هناك بقية للكلام إن شاء الله تكون في مقطع آخر من مقاطع هذا البرنامج.
بقيت بقية من الكلام حين تحدثت عن تبليغ سيد الأوصياء بسورة براءة، وكيف أن النبي الأعظم أعطاها لأبي بكر ثم أرسل عليا خلفه، والقضية واضحة، يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يبين للأمة من هو الذي منه ومن هو الذي ليس منه. القضية واضحة، وإلا الأمر لا يخفى على خاتم الأنبياء. أنا هنا فقط أريد أن أمر مرورا تصفحيا، أتصفح ما كتبه المخالفون في كتبهم عن هذه القضية، فاخترت نماذج من هنا ومن هناك. هذا مثلا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لإمامهم جلال الدين السيوطي، وهذا هو الجزء الرابع، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة 2001 1421 هجري، صفحة 112 بسنده عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي دعا أبا بكر رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني علي يقول، ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه. ورجع أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا النص موجود في الدر المنثور. النص الآخر منقول عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله بعث أبا بكر رضي الله عنه ببراءته إلى أهل مكة، ثم بعث عليا رضي الله عنه على أثره فأخذها منه. فكان أبا بكر المفروض فكان أبو بكر مكتوب فكان أبا بكر رضي الله عنه وجد في نفسه، وجد أي أصابه الأذى والغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يكتبون: يا أبا بكر إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني. إذا كان قضية رسالة إعلان بيان فقط، النبي صلى الله عليه وآله لا يؤديها عنه إلا علي، فكيف بشأن الأمة إذا هي قضية آيات قرآنية تقرأ على الناس، مجموعة من آيات القرآن تقرأ على مسامع الناس في مكة؟ إذا كان قضية بهذه الجزئية أبو بكر ليس مؤهلا لها، فكيف بقضية الإمامة؟ فكيف بقضية الخلافة؟ القضية واضحة. هذه روايات جاءت في الدر المنثور للسيوطي. لنذهب إلى تفسير الطبري لنرى كيف تحرف الحقائق. هذا تفسير الطبري الجزء 9 والعاشر، ضبط وتعليق محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. صفحة 72 من الجزء 10، يعني من الجزء 10 من أجزاء القرآن. بسنده: بعث رسول الله أبا بكر أميرا على الموسم سنة 9. هذا من الترتيبات التي يرتبونها. الأمير عليه السلام لحق أبا بكر في الطريق وأخذ منه الكتاب، وأبو بكر رجع إلى المدينة. لاحظوا هذا الترتيب: بعث رسول الله أبا بكر أميرا على الموسم، يعني موسم الحج سنة 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ب30 أو 40 آية من براءة. يعني لا توجد قضية أن أبا بكر أخذ السورة وعلي أدركه، فأبو بكر أمير، أمير حتى على علي باعتبار أن عليا ذهب إلى الموسم. بعث رسول الله أبا بكر أميرا على الموسم سنة 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ب30 أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس، يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض. مرت علينا الآيات إلى آخر الكلام في الرواية. مقصود أن هناك ترتيب للواقعة، أبو بكر كان أميرا وعلي كان تحت إمارته، لأنه فقط ذهب يبلغ آيات. في موطن آخر: فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطافا بالناس، الاثنين بلغوا بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد. أصحاب العهد يعني المشركون الذين عاهدوا المسلمين بأن يأمنوا 4 أشهر، يعني الاثنين بلغوا. هناك أبو بكر كان أميرا على الموسم وعلي فقط بلغ، هنا الاثنان بلغوا، أبو بكر وعلي. في صفحة 75 من نفس الكتاب نفس الكلام الذي مر في تفسير الدر المنثور: نزلت براءة فبعث بها رسول الله أبا بكر ثم أرسل عليا فأخذها منه، فلما رجع أبو بكر قال: هل نزل في شيء؟ قال: لا، ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي، إلى آخر الكلام. يعني أصل القصة موجود في كتب القوم،
لكن بقدر ما يتمكنون من وضع روايات أخرى لتضعيف مضمونها، توضع هناك روايات. هذا في تفسير الطبري. أما الخباثة أين تظهر؟ تظهر في تفسير ابن كثير، وهذا هو الجزء الثالث والرابع في تفسير ابن كثير. في صفحة 59 من الجزء الرابع في بداية السورة، هو بعد ذلك يذكر، لكن هناك أساليب فيها شيء من الخبث لتضعيف المعاني. مثلا: وبعث أبا بكر الصديق أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل، يعني أتبعه بعلي بن أبي طالب لما توجه ليكون مبلغا عن رسول الله. لماذا؟ لكونه عصبة له، يعني لأن قرايبه. لاحظوا التحريف كيف؟ هناك فارق بين أن يكون سبب التبليغ أنه عصبة له، عصبة يعني أقارب، وبين أن يقول إن الله يقول إما أن تبلغ أو رجل منك، ومن تبعني فإنه مني. لاحظوا التحريف في الألفاظ كيف يكون؟ لكونه عصبة له، يعني لأنه قرايبة، إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإضاعة للحقيقة. هو بعد ذلك ينقل مثلا الرواية، يقول: لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني أمير المؤمنين يقول فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي. إذن أين هي الإمارة؟ إمارة الموسم. فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ فقال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. قال: هذا إسناد فيه ضعف، لكن الكلام الذي ذكره لأن علي قريبا من محمد هذا كلام قوي، هذا من جهة الصفحة ذلك الكلام قوي. ثم اسمع هذه الرواية عن أمير المؤمنين، أن رسول الله حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله، إني لست باللسن ولا بالخطيب، علي ليس باللسن ولا بالخطيب. هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، أن رسول الله حين بعثه بالبراءة قال: يا نبي الله، إني لست باللسن ولا بالخطيب. قال: لابد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت. قال: فإن كان ولابد فأذهب أنا، فسأذهب أنا. قال: انطلق، فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. تحريف كامل للقصة من جميع الجهات. أما سيد المحرفين فذلك هو في صحيح البخاري. نقرأ القصة في صحيح البخاري. هذا هو صحيح البخاري، دار صادر، الطبعة الأولى، سنة 2004، 1425، صفحة 823، الحديث 4655، ونفس الحديث ذكر في أوائل الكتاب تحت رقم 309. الحديث عن أبي هريرة، أبو هريرة يقول: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، يعني أبو بكر هو الذي بعث وليس النبي، لاحظوا التحريف الكامل. بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، قلنا قبل قليل الأذان هو علي، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله بعلي بن أبي طالب، يعني بعد ما أبو بكر راح وكذلك هناك مجموعة من المؤذنين ومن جملتهم أبو هريرة، فبعث بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي، يعني علي بعد ذلك راح بعد أبو هريرة، فأذن معنا علي يوم الناحر في أهل منى ببراءة. طبعا روايات أخرى أنه هو الأذان ذهب بأمر من أبي بكر، علي وأبو هريرة، وإذا تعب علي أبو هريرة يقوم بالواجب. هل هناك تحريف أوضح وأكثر من هذا التحريف؟ لكن لا غرابة في ذلك. أنا أبدا لمن كان مثلي مطلعا على كتب القوم وطريقة نقل الحديث في كتب الحديث في كتب التفسير، أبدا أنا لا أستغرب ذلك. أنا أتي بمثال: هذا الكتاب هو بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، هذا هو الجزء الثاني لإمامهم السيوطي، لنفس صاحب الكتاب الذي قرأت منه قبل قليل صاحب الدر المنثور. في هذا الكتاب في صفحة 137 المطبعة المكتبة العصرية بيروت، المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1427 سنة 2006 ميلادي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، صفحة 137 رقم الترجمة 1701، ترجمة من؟ الإمام أبو الحسن الكسائي، الإمام أبو الحسن الكسائي علي بن حمزة، هذا من أئمتهم، من أئمتهم في التفسير ومن أئمتهم في القراءات، الإمام أبو الحسن الكسائي. إمام الكوفيين هكذا يكتبون، هذا السيوطي هو الذي يكتب، لست أنا الذي أقول، أنا مجرد ناقل. إمام الكوفيين في النحو واللغة، من هو هذا الإمام؟ ونضع 100 خط أحمر تحت كلمة الإمام، ومئة خط فسفوري حتى تكون الكلمة واضحة. الإمام أبو الحسن الكسائي، من هو؟ إمام الكوفيين في النحو واللغة، ثم ماذا؟ وأحد القراء السبعة المشهورين، قراءات السبعة المعروفة، وهذا الإمام أحد أئمتهم في القراءات وفي التفسير. إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين. ثم أنا فقط أقتطف كلمات من هنا وهناك، لا أستطيع أن أقرأ الترجمة كاملة. الفراء مثلا يقول: فأتيته فناظرته، يعني ناظر الكسائي، مناظرة الأكفاء، فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر. الفراء من العلماء المعروفين أيضا، من علماء النحو واللغة والتفسير. فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء، ناظر الكسائي، هذا يدل على علمه كما يقولون هم. فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر، فهو إمامهم من أئمتهم في التفسير، وهو أحد القراء السبعة المشهورين. صنف معاني القرآن، هذا كتابه في التفسير، وصنف مختصرا في النحو، وصنف كتابا في القراءات، وهناك كتب أخرى، فهو من علماء القراءات، وقراءات القوم ترجع إليه، فهذا من أهل القرآن عندهم. قال ابن الأعرابي كما يقول السيوطي: كان الكسائي أعلم الناس، كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية. جيد، الكلام جيد. كان الكسائي قبل قليل قلنا وأحد القراء السبعة المشهورين، هاي القراءات المعروفة، هو أحد القراء السبعة المشهورين. كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية، ثم ماذا؟ قارئا صدوقا، هو قارئ للقرآن وصدوق أكثر من صادق، صدوق صيغة فعول يعني صادق وصادق، فهو إمام الكوفيين. أعيد الأوصاف: أولا هو الإمام أبو الحسن الكسائي، هو إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين، وصاحب تفسير، وصاحب كتب في القرآن والقراءات، وهو الذي يقول عنه الفراء: لما ناظره فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر، من بحر الكسائي. والكسائي كما قالوا عن كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربي قارئا صدوقا، هذا هو الإمام الكسائي. بس أكو شغلة صغيرونه، أكو شغلة يعني صغيرونه مو مهمة يعني، بس أنا راح أقرأها لأن موجودة في الكتاب: إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان، يعني قضية بسيطة يعني ما بيها فرق شيء، لأنه كان عدل يعني مضبوط ضبط العقال، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ، يديم يعني مدمن، مدمن على شرب النبيذ، على شرب الخمر، ويأتي الغلمان يعني فرخشي باللغة، بلغتنا العامية يعني فرخشي. فهذا هو الإمام أبو الحسن الكسائي الذي تنقل عنه القراءات. والقضية ترى أكثر من هذا، هذا مثال. لذلك قبل قليل قلت بأنني لا أتعجب حين أجد هذا التحريف، لأن هذه القضية قضية طويلة عميقة، ليست وليدة سنوات قليلة، هذه قضية ابتدأت منذ اليوم الذي قتل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسم. هذه نظرة مستعجلة على شيء مما جاء في كتب المخالفين بخصوص واقعة براءة. أكتفي بهذا القدر، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في اليوم القادم بحول الله تعالى وقوته.